انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
خربشة خربشة، جايين نعمل فرفشة.
يا خوفي من مود البنات من ساعة ما بقوا ترندات.
دلع البنوتة دلع، دي اللي بتهنن وتطبطب.
مش دي اللي قادرة على التحدي والمواجهة؟
البنات البنات ألطف الكائنات، دي اللي بتدلدق سعادة على الجميع.
بتدلدق؟ ست البنات سلام، موافق وبقول تمام.
يعني أنا ما أقدرش أشتمك؟
أنتي؟ وحياة شرف أبوكي لو فتحت بقك بكلمة لقطم رقبتك.
استنوني أنا زوزو جميل في برنامج خربشة على تسعينات أف أم.
خربشة مع زوزو جميل كل يوم حد الساعة 9:15 بالليل على تسعينات أف أم.
يا مساء السعادة والسكر الزيادة، مساءكم جميل مشرق بضحكة من القلب طالعة، مساءكم بيضحك كل يوم بداية لتحقيق حلم جديد. هندخل مع بعض عالم السوشيال ميديا، نعرف كل ما هو جديد عن الترندات وعالم البنات. هيكون شعارنا خلي السعادة عادة حتى لو بزيادة، وارسم ضحكة على الوشوش دي الدنيا متفاتة، وعيش واتبسط لأن الحياة سهلة ومش مستهلة. هكون معاكم زوزو جميل كل يوم حد الساعة 9:15 مساء في حلقة جديدة من برنامج خربشة، نتكلم وندردش ونشوف ايه اللي حصل على مدار الأسبوع. الحقيقة ان الاسبوع اللي فات دوت الدنيا قامت ما قعدتش على موضوع اوكرانيا وروسيا. يا ترى لو رجعنا كده بالتاريخ معاكم وحبينا نعرف ايه سر دخول روسيا لاوكرانيا، لو بصيت يا استاذ ويا استاذة على خريطة العالم دلوقتي هتلاحظوا ان قارة اوروبا مقسومة لنصين، جزء في النص الشرقي بتغطي دولة روسيا بالكامل، والنص الغربي موجود فيه باقي الدول الأوروبية، وده الجزء المعروف بأوروبا الغربية. مجموعة بقى الدول الموجودة في أوروبا الغربية اتجمعت وعملت تحالفات سياسية وعسكرية ضخمة، أشهرهم الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي ده يا جماعة بيضم 27 دولة أوروبية بتجمعهم نفس العملة وغالبا نفس الاتجاهات السياسية، وهو من أهم التحالفات، وهو حلف شمال الأطلسي أو حلف الناتو، وتقدر تقول إن ده هو سبب الأزمة اللي احنا فيها دلوقتي. طب يا ترى ليه؟ قالك إن حلف الناتو دوت حلف عسكري ضخم جدا، بيضم 30 دولة موجودين كلهم تقريبا في أوروبا الغربية، ومعاهم مين عشان يوصلوا للـ30؟ قالك معاهم أمريكا وكندا، وده معناه ان كل الدول دي تعتبر كيان عسكري واحد، واي دولة منهم هتتعرض لقدر الله لهجوم عسكري فهيدافع عنها 30 دولة، وكأنهم هم اللي تعرضوا لنفس التهديد دوت. وده اللي بيخلي حلف الناتو قوة عسكرية مرعبة مركزها موجود في أوروبا الغربية. الحلف ده على مر السنين فضل يتوسع ويتوسع ويضم بلدان أكتر في اتجاه الشرق، أو بمعنى أوضح بيقرب أكتر من روسيا، وهنا روسيا قررت أنها تعتبره تهديد عسكري لأمنها القومي. وهنا احنا محتاجين نرجع تاني لخريطة أوروبا ونركز على موقع ثلاث بلاد بالتحديد، علشان دول أرض الصراع الحالي. يا ترى إيه البلاد دي؟ البلاد دي هي روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا. برغم أن أوكرانيا مش موجودة في حلف الناتو، لكن حظها أنها موجودة بين روسيا وأوروبا الغربية، وليها حدود غربية مع بلاد زي رومانيا والمجر وسلوفاكيا، والبلاد دي كلها موجودة في حلف الناتو. يعني تقدر تقول ان اوكرانيا هي البوابة بين روسيا وحلف الناتو، ده غير ان اوكرانيا كانت جزء من الاتحاد السوفيتي اللي كان قوة عظمى واتفرتكت سنة 1991، وخرج منها بقى روسيا واوكرانيا وبيلاروسيا ودول تانية، لكن هم دول اكبر واهم 3 بلدان. يا ترى ليه روسيا خايفة من أوكرانيا وليه مش خايفة من بيلاروسيا؟ قالك لأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا ده طلع صراع تاريخي. روسيا في منطقة باردة جدا، كل المواني فيها تقريبا بتكون مجمدة على مدار السنة، ما عدا مينا واحد اسمه سيفاستوبول. سيفاستوبول دوت مينا غير متجمد موجود في شبه جزيرة القرم، ودي منطقة المفروض أنها تبع أوكرانيا، لكن روسيا بتسيطر على المينا ده من القرن الـ18، وده بيعتبر المنفذ البحري الوحيد لروسيا. والصراع على المنطقة دي يا جماعة بدأ في نص القرن الـ15، وقت ما كانت القرم مملكة تاترية مسلمة وكان اسمها خانية القرم، وبعدها انضمت للدولة العثمانية وكان بيحكمها أمراء عثمانيين لحد القرن الـ18. الإمبراطورية الروسية دخلت حرب ضد الدولة العثمانية عشان تسيطر على منطقة القرم، وفي سنة 1783 قدرت روسيا تسيطر عليها فعلا، وقررت أنها تستخدم المنفذ البحري الموجود فيها. وفي سنة 54 قرر الزعيم الروسي أن هو يهدي منطقة القرم لأوكرانيا اللي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي علشان يعزز العلاقات بين روسيا وأوكرانيا. لكن بالرغم من ده، الأسطول الروسي فضل موجود في مينا سيفاستوبول في شبه جزيرة القرن لأنه منفذه البحري الوحيد. عشان كده روسيا مستحيل تتنازل عن المينا ده تحت أي ضغط من أي نوع، سواء كان ضغط دولي أو حتى ضغط عسكري. وأي احتمالية لانضمام أوكرانيا لحلف الناتو معناها أن روسيا هتخسر المنفذ البحري بتاعها، وده طبعا يعتبر تهديد لأمنها القومي. بيلاروسيا بقى دولة كده ملهاش حدود مع بلاد كتير من أوروبا الغربية، وكمان هي واخدة اتجاه السلم وقررت انها تبقى حليفة روسيا، وبيقال في المستقبل ممكن كمان يحصل بينهم وحدة سياسية ويبقوا اللي داخل واللي خارج من القوات الروسية والقوات بتاعت بيلاروسيا واحد، وانه مفيش اي ازمات ما بينهم. في بداية بقى سنة 22، زي ما انتوا عارفين احنا كان بقالنا سنتين مشغولين في في الكورونا، قالت روسيا بقى تعمل معانا لقطة. فقالت لك في بداية سنة 22 بدأت روسيا تنشر أكتر من 100,000 جندي على الحدود مع أوكرانيا، وفي يوم 10 فبراير 22 بدأت روسيا مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا جوه بيلاروسيا نفسها، بس في أماكن قريبة جدا من الحدود مع أوكرانيا. التدريبات دي انتهت يوم 20 فبراير. وتقول روسيا انها كانت بتحاول تحوط اوكرانيا، وروسيا بتعمل كده بس عشان تحاول تجيب ضمانات ان اوكرانيا مش هتخش حلف الناتو. وكان الكلام واضح وصريح ان روسيا قالت لاوكرانيا انت لازم تختاري، يا اما هتبقي معانا يا اما هتبقي علينا، انت ما عندكيش اختيار تالت. عشان كده الدول الغربية شايفة تهديد أوكرانيا يعتبر تهديد حقيقي ليها، وكمان الحرب المحتملة مش هتكون حرب بين بلدين، لأ دي هتكون حرب شاملة في أوروبا كلها. يوم الخميس اللي فات كلنا صحينا على خبر إن بوتين بدأ للتو يغزو غزوا واسع النطاق لأوكرانيا، وتتعرض المدن الأوكرانية السلمية للضربات. طبعا كان خبر غير متوقع، وفجأة لقينا ان كل العالم بيتكلم بقى عن البورصات وعن اسعار المعادن واسعار الذهب وبرميل البترول، والدنيا قامت ما قعدتش. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ قالك ان النهاردة افادت مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ان ما يقرب من 400,000 لاجئ اوكراني فروا من ديارهم من الخميس حتى اليوم الاحد، وقوائم الانتظار على الحدود بتعدي 60 ساعة. وقررت بقى قرر البيت الأبيض إن هو يدعم هو والمفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا طرد بعض البنوك الروسية من شبكة سويفت المالية عالية الأمان، وتعهدت ببذل جهود جماعية إن هالحرب ده لازم تفشل وإن ده يكون فشل استراتيجي لبوتين. طب هل على كده والدنيا سكتت؟ لا، ده بدأت يحصل كمان مساعدات عسكرية دولية، وقررت ألمانيا أنها هتسلم 1,000 سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ إلى أوكرانيا في تحول كبير في السياسة، بينما سمحت الولايات المتحدة بتقديم 350 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة، وحتزود أستراليا أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة من خلال شركائها في الناتو، وحترسل فرنسا الوقود والمعدات الدفاعية. بتهيألي بعد هذا الخبر الدسم جدا وإن شاء الله يعدي بسلام وروسيا كده ربنا يكرمها وتهدى وتسيب أوكرانيا في حالها، نخرج نسمع فاصل واستعيذوا بالله يا جماعة، مفيش حاجة مستاهلة.
استعيذوا بالله من شر إنسان مليان أذية، ومن شر جاحد قلب فاسد ونفوس خلايق شياطين عربية، واتقي شر اللي أحسن تقيلي في الوش يضحك وفي نفسه ناويلك علانية. من نفوسكم ألف مرة استعيذوا، من نفوسكم ألف مرة استعيذوا. الإنسانية لابتسامة الصفراوية، وناس جماد فاكرينها مية واللي فاكرينه سناد، واستعيذوا من الجبان اللي قلنا عليه أمان، سابنا في الآخر وخان وقلبه كان بركان حساد. من نفوسكم ألف مرة استعيذوا، من نفوسكم ألف مرة استعيذوا. من كسرة في عيون الحبايب، من عشم في حبل دايب، من ضمير معيوب وغايب، وذمة أوسع من
من ضمير معيوب وغايب. ربنا يجعل دايما ضميرنا يعني حضرة، ونتقي كلنا ربنا يعني، والدنيا تمشي في أمان وسلام يا رب دايما. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين معاكم. معلش البداية يعني ما كانتش عاطفية قوي النهاردة، بس غصب عننا هو ده اللي كان مسيطر على الساحة طول الأسبوع. مكملين بقى وندور معاكم على الترندات اللي كانت على مدار الأسبوع. من الحاجات اللي تصدرت السوشيال ميديا على مدار هذا الأسبوع هو تصدر البلوجر كوكسال بابا ترند جوجل في مصر. مين هو كوكسال بابا؟ اللي تصدر كل محركات البحث الاجتماعي ومحركات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بعد لما وصل مطار القاهرة الدولي. هو القزم الأشهر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو من مواليد عام 1975، ولد في ولاية طرابزون شرق تركيا بمرض وراثي نادر يصيب البشر يجعله يشبه الأطفال في الصوت وقصر القامة. لدى كوكسال بابا شعبية كبيرة في مصر، وهو ده الأمر اللي جعل كل رواد السوشيال ميديا والجمهور يشعروا بسعادة كبيرة فور معرفتهم بقدومه إلى مصر، وحاول الجميع معرفة الأماكن اللي بينوي بابا زيارتهم في محاولة منهم إن هم يروحوا ويلتقطوا معاه مجموعة من الصور التذكارية الجميلة، وده نتيجة لخفة دمه. كمان لو احنا لاحظنا كلنا إن كوكسال بابا هو صاحب أشهر الميمز على السوشيال ميديا، مفيش موبايل مع حد فينا مفيهوش صورة كوميك أو ستيكر ممكن نبعته لبعض على واتساب، غير طبعا الكوميكس كتيرة جدا اللي موجودة على الانستجرام وعلى الفيسبوك، لان هو عنده قبول كبير، وكمان هو ليه حركات فكاهية كده بيعملها بتخرج منه اثناء الفيديوهات، وطبعا المصريين ما يتوصوش يعني انهم يعلقوا على اي حاجة. كوكسال بدأت شهرته الحقيقية سنة 2016 لما نشر فيديو كان بيهاجم فيه رجل كبير أكبر منه في السن وفي الحجم وفي كل حاجة، ونال الفيديو ده مشاهدات عديدة وصلت لستة مليون مشاهدة، وبدأ الناس يتابعوه، ومن هنا بدأ يبني قاعدة جماهيرية عريضة في مختلف دول العالم. كمان كوكسال بابا كان عمل مع المغني المهرجانات عمر كمال برومو للأغنية الجديدة، واتنشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر معاه البلوجر كوكسال بابا بالزي الإماراتي، وكان بيرقص لجانب العديد من الراقصات في برومو الفيديو كليب المقرر ان هو يطرح ان شاء الله خلال أيام. من الحاجات برضو اللي كانت متصدرة السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا، الرئيس السيسي يوجه بعلاج الفنان الكبير سمير صبري على نفقة الدولة. قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعلاج الفنان الكبير سمير صبري على نفقة الدولة، وأضاف باسمي وباسم جموع الفنانين المصريين نتقدم بكل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه سيادته بعلاج الفنان الكبير على نفقة الدولة، وهذا يؤكد تقدير القيادة السياسية للفن والفنان المصري. وكان الفنان سمير صبري طبعا علق على حالته الصحية وقال إن هو هيجري عملية دقيقة في القلب، وبقالي سنة ونص بتعالج من حاجات كيماوية والمسألة تعبت معايا قوي. وكان الفنان سمير صبري دخل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب وقال له ادعي لي أمر بالأزمة اللي أنا فيها، عمري ما تأخرت على حد، أقفوا جنبي وساعدوني في علاجي في المستشفى، وعاوز أبقى تحت رعاية حبيبي عمرو أديب. وعمر أديب ساعتها قال له أن مش هو اللي هيساعده، دي الدولة اللي هتساعده. وفعلا على التو كان في استجابة من سيادة الرئيس بعلاجه على نفقة الدولة. واستكمل كمان سمير صبري وقال أنه أصدقائه من الوسط الفني مش بيسبوه، وأن هو بيثني على إيمي ودنيا سمير غانم أن هما ما بيعدوش يوم غير لما بيزوروه في المستشفى. وطبعا أصدقائه من نفس دفعته الفنية حسين فهمي بقى وميرفت أمين، وأن دوت برضو بيعملوا نوع من أنواع الدعم الفني. وقال أن هو عايز الناس كلها تدعيله، وأن هو بيشكر الرئيس السيسي أنه رجع مصر للعالم كله. طبعا الفنان سمير صبري له باع كبير جدا وأعمال فنية كتيرة، سواء بقى كمغني أو كإذاعي أو كممثل، فهو يعني عايزين نقول إيه، صاحب جميع الألوان. يا رب ربنا يمتعه بالصحة والعافية ويمر بالأزمة دي بسلام. طبعا احنا نحب دايما ان احنا كمصريين نركب الترند. فقال لك مصدر مقرب من الزعيم يكشف حقيقة مرض عادل إمام، وتلاقي كل الناس بقى على السوشيال ميديا، هو عنده ايه، هو تعبان، هو ايه اللي حصل. وبعد انتشار شائعات مرضه وقالوا لك ده عنده وعكة صحية واتنقل المستشفى، يجي مصدر مقرب من الفنان عادل إمام ويقول لجريدة الأهرام اللي هي الجريدة المصرية الرسمية عن مفاجأة، يا جماعة ده الزعيم بيجهز لعمل فني خلال الفترة المقبلة، وإن هو بخير وبيتمتع بصحة زي الفل، والشائعات المنتشرة دي غير صحيحة بالمرة، وإن الراجل أصلا ما غادرش منزله ولا راح أي حتة. وكمان إن هو كشف في مداخلة تلفزيونية إن الزعيم بيقرأ بعض الأعمال الآن، وكمان هيخوض إن شاء الله عمل فني قريب مع العائلة وهو الواد وابوه. الفنان عادل إمام هيمثل في العمل الفني ده مع محمد إمام، وهيكون مخرج العمل رامي إمام والمنتج عصام إمام، يعني عمل يعني أسري جدا. من الأخبار اللي طلعتنا برضو على السوشيال ميديا الأسبوع ده هو وفاة الفنانة جالة فهمي عن عمر يناهز 59 سنة، ربنا يرحمها رحمة واسعة يا رب. توفت الفنانة جالة فهمي، هي ابنة المخرج طبعا أشرف فهمي، الحاصلة على ليسانس الأداب من قسم اللغة الإنجليزية سنة 86، عملت طبعا في الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة، حيث كانت لا تزال عندها 12 سنة. سنة، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان حكايات راوية وفكري، ومنه إلى التلفزيون، ثم تفرغت للعمل في السينما. وخلال النص الأول من حياتها عاشت في مدينة سان تياغو في تشيلي، وبعدها عاشت في مدريد في أسبانيا، لدرجة أن هي بقت تتحدث الأسباني بطلاقة. ولأن والدتها خريجة قسم فرنساوي، كان من الطبيعي أن تحتل اللغة الفرنسية أيضاً جزء من شخصيتها، وخاصة ان جدتها ما كانتش بتتحدث غير الفرنسية، وبالتالي فوجئنا ان هي بتتحدث عربي واسباني وفرنساوي وانجليزي، وهي امور ساعدتها كتير جدا في ان هي تجمع وتقرب بين الثقافات الشرقية والغربية. ومن اشهر طبعا افلام الراحلة، اول مرة تحب يا قلبي، وجلا يا جلا، وكلام الليل، وطقطق وريكا، وكاظم بيه، الفيلم اللي كل الناس يعني خد صدى واسع جدا وقت ما نزل يعني، وبنات في ورطة، والحب في طابة، وإعدام قاضي، وقبضة الهلالي، وكيد العوالم. وطبعا من مسلسلاتها ليالي الحلمية والوسية، المسلسلات اللي هي ما بتموتش، اللي هي مهما اتفرجت عليها ممكن تتفرج عليها تاني. ومن المسرحيات بقى ولعها وشعللها، ربنا يرحمها رحمة واسعة، هنفضل دايما فاكرينها بأعمالها الجميلة. نخرج لفاصل نسمع مع بعض، الجو هادي خالص.
القلب أنا سشتك محتاجهاش، تك محتاج حبة سعادة، وكفاية كده بقى، خدنا ايه من التفكير غير إلا لا ما كفاية ناس غتاتة، وبلاش فازلك، الدنيا بتجري بينا والعدد عمال بيعد، والهوات الحلوة بس هي اللي بتتحسب، الأيام كلها عدة تشبه بعضها بزيادة، السعادة في البساطة، خد لك شوكولاتة. القلب يا ناس اشتكى محتاج اشتكى محتاج حبة سعادة، وكفاية كده بقى، خدنا ايه من التفكير غير إلا لا ما كفاية ناس غتاتة، وبلاش فازلك.
القلب يا ناس اشتكى محتاج هشتكى. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين معاكم. يمكن تكون الأغنية دي هتلمس معانا في الخبر اللي جاي اللي احنا هنتكلم فيه معاكم، لأن الفنان أحمد عزمي كشف مؤخرا عن معاناته من قلة العمل، وإن مفيش فرص للتمثيل، وده أثار جدل للواسع، لأنه مش هو بس اللي بيشتكي الشكوى دي، في كتير من الفنانين بيشتكوا في الفترة الأخيرة الشكوى دي. طب يا ترى ليه؟ أحمد عزمي طلع على التلفزيون وقلت قال إن هو كان مكسوف بعد الإفراج عن إن هو يقابل زملائه، وأصبحت أشاهد الأعمال التي تقدم، وجواه كان في شعور جامد جدا إنه أكيد ربنا هيكرمه ويبقى عنده فرصة تانية، وربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، وربنا أكرمه بزوجة تانية واستقر وبدأ يفكر في الحياة العملية. وقال انه كانت المفاجأة ان الاستاذ الراحل وحيد حامد اطمن عليه وخلاه يشارك في الجماعة الجزء الثاني، وعمل مسلسل الشارع اللي ورانا، وده كان اكبر اثبات ان هو تعافى، وكمان شارك مع النجم الجميل الرائع دكتور يحيى الفخراني في مسرحية الملك لير، ونفسه ان دوت يوصل لكل المنتجين. وقال ان هو طول عمره كان متربي في الوسط الفني، وان هو حاليا بيعاني ونفسه فعلا يرجع تاني. اما الفنانة ياسمين جمال قالت كمان انها بتعاني من نقص العمل، وان مفيش فرص فنية بتتعرض عليها، وقالت ان هي فوجئت لما لقت الفنان كريم الحسيني عامل مشروع لبيع المشروبات على الطريق، وان صح الشغل طبعا مش عيب، وان ده مشروع زي اي حد بيعمل اي مشروع، لكن هي بتقول ان هي وكريم ابناء جيل واحد، ابتدوا سوا وطلعوا السلم مع بعض من وهم اطفال، وبقوا أعضاء نقابة من غير أي وصايه ولا قرايب ولا ظهر في الوسط ولا ليهم ظهر في الوسط الفني غير ربنا سبحانه وتعالى وحب الناس والرصيد ده. لكن للأسف في منتجين ومخرجين ومؤلفين كبار كتير قوي ما بيفكروش في هذا الجيل, وان هي برضو بتعاني ان هي اول مرة تتكلم, لكن هي لا عايزة تركب الترند ولا بتفكر في حاجة, لكن هي خايفة ان الناس دي من كتر الزعل ممكن في يوم نصحى ما نلاقيهمش. ربنا يمتعهم يا رب بالصحة والعافية جميعا. وقالت كمان ان هي مش لوحدها, كمان الفنانة فاطمة الكاشف قالت بعد سنوات من الصمت والاختفاء استغاثة للرئيس السيسي, احنا مش بيجيلنا اي اعمال, انا بقالي سنوات طويلة ما حدش بيرشحني لاي عمل. واضافت ايوة ان اهلها بيساعدوها وان هم شايلينها في عينيهم, بس هي نفسها ترجع تشتغل تاني وانها عندها حالة من الاحباط. وكمان برنسة عبد الغني قالت برضو, دي واحدة من اشهر الكومبارسات في الوسط الفني, قالت انها بتعيش في شقة ايجار وان هي كانت وصلت انها عليها ديون, ولولا ان هي كان جالها عمل وبدأت ان هي تسدد منه بعض الديون لكن مع المخرج معتز التوني, لكن هي نفسها تشتغل تاني وترجع يبقى عندها مصدر دخل. وقالت ان الرئيس السيسي لازم برضو ينظر الى وضع الكومبارسات في الاعمال الفنية وحالتهم المعيشية, وان نقابة المهن التمثيلية مش بتبص لهم, وان هم في منهم كتير بيعانوا من ظروف صحية وظروف مالية. كمان الفنان الجميل الرائع عبد الرحمن أبو زهرة أثار الجدل بعد لما أعلن أنه هو كمان بيمر بحالة اكتئاب بسبب أنه ما بيتلقاش أي عروض, وقال أنا بقالي 60 سنة بشتغل في العمل الفني, وإن أنا كمان مش بس ممثل تراجيدي أو أظهر في دور الأب, لا أنا كمان ممثل كوميدي, ولو اتعرض علي عمل كوميدي أنا هكسر بيه الدنيا. وقال ان هو صابر بس هو اكيد زعلان. وغيرهم رشا سامي العدل مثلا من الفنانات اللي ما بيجيلهاش اعمال واضطرت انها تفتح سوبر ماركت في مدينه, تعمل عربيه اكل في مدينه دهب. وحسين الشريف فاتح سوبر ماركت في مرسى مطروح. وقال ان هو بعد لما قعد سنين بتجيله ادوار بصوره مستمره, هو بقاله فتره كبيره ما بيجيلوش اي ادوار واضطر ان هو يفتح السوبر ماركت ده علشان يقدر يواصل حياته. يا ترى الفنانين دول يعني نتمنى ان حد يسمع ندائهم, ونتمنى ان احنا نشوفهم قريب يا رب في اعمال جميله ان شاء الله, والدنيا ترجع تاني يبقى عندهم رصيد من الاعمال الجديده اللي متعونا بيها على الشاشه. في تغريده بقى كده من عمرو دياب اتحققت بعد 5 سنوات من ما كتبها. قال لك رجعنا كده سنه 2018, كان الهضبه كاتب على تويتر ان هو في تعاون تاني مع حميد الشاعري بعد غياب. قال لك وتعدي الايام والسنين ويمر 5 سنين ونلاقي النجم عمرو دياب في حفله الاخير في التجمع بيقول انا هرجع تاني اتعاون مع حميد الشاعري, انا رجعت اشتغل مع حميد وهنعمل شغل حلو قوي مع بعض. طبعا كل الناس مستنية, لان احنا لو نفتكر ان كان في تعاون كبير بين الفنانين وانتجوا عدد من الالبومات منها ميال بقى وشوقنا وما تخافيش وبلاش نتكلم في الماضي ونور العين وعودوني وعديد من الاعمال الجميلة. من الترندز برضو اللي تصدرت السوشيال ميديا الأسبوع ده, ماذا يحدث حال وفاة الملكة إليزابيث؟ العرش يترقب خطة جسر لندن. إيه الكلام الكبير ده؟ قالك لم يعرف معظم البريطانيين ملكة غير الملكة إليزابيث, فهي حين طال لهيب التغيرات اللي يعني زي ما بنقول إيه ظللت على العالم كله, اعتبروها المؤرخين ملكة الصدفة الثابتة. ملكة في 95 من عمرها, يعني البعض بيتساءل مازحا إيه اللي هيحصل حال وفاتها. الحقيقة أنه حال وفاتها الموضوع هيكون مترتب لأبعد الحدود. في خريطة اسمها خريطة جسر لندن, المفروض أنه لو لا قدر الله الملكة إليزابيث حصل لها حاجة, لأن هي حاليا يعني مصابة بمرض كورونا إن شاء الله ربنا يعافيها, قال لك انه في اسم كودي اسمه جسر لندن خلال الحقبة اللي عاشتها الملكة إليزابيث, عدت على 20 دورة للألعاب الأولمبية الصيفية, عصرت اكتر من 10 رؤساء وزراء بريطانيين, كانت حجر الزاوية وترأست 600 منظمة وجمعية خيرية, لكن لو هي توفت هيتولى العرش تشارلز ملكا بالنيابة عنها. وقالك ان اجراس بيج بن هتدق وتصمت البلاد وسيتم جلب التابوت لينحني امامه الضيوف، وسينحني امامه 2000 ضيف مدعو للصلاة عليها. ربنا يديها الصحة وطولة العمر. لكن هنا بيوضح لك ان قد ايه الدولة في بريطانيا مركزة كويس جدا حال حدوث اي حاجة، انها عندها الخطة البديلة علشان ما يحصلش اي حاجة في البلاد. من الأخبار برضو تصدرت الترند سريعا كده على السوشيال ميديا، إخلاء الشقق بعد 5 سنوات، البرلمان يوافق على قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين. قالك لغير الغرض السكني بشكل نهائي، أقر البرلمان أنه مهلة المستأجرين 5 سنوات سيزيد فيها الإيجار 5 أضعاف و15% عن كل سنة خلال 4 سنوات التالية، لنحقق التوازن بين الالتزام الدستوري للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن. الوقت عدى بسرعة جدا، يا رب إن شاء الله الأسبوع يكون جميل عليكم ونشوفكم دايما على الخير. ونسيبكم دلوقتي ونسمع مع بعض آخر شقاوة لأحمد مكي.